برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم مستمعينا الكرام وهذه الحلقة الجديدة من البرنامج التحليلي اليومي مع الحدث. في هذه الحلقة سنتحدث عن المشهد الذي ربما تابعه الكل، المشهد الذي قهر القلوب وربما كانت المطالبات بإشعال المقاومة في كل أرجاء فلسطين، مشهد إعدام حوارة، هذه الجريمة التي فجرتها قوات الاحتلال على حاجز حوارة، طبعا في إعدام واضح لشاب أعزل الشهيد الشاب عمار مفلح بدم بارد عقب إطلاق النار عليه في بلدة حوارة، رغم كما قلنا أنه أعزل، وربما الموقع أو المقطع تم تناقله وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير. سنتحدث في هذا اللقاء بخصوص هذا الملف في الشأن القانوني صراحة، سنتحدث عن موقف الفصائل الفلسطينية. ورحب بالمستشار أسامة سعد بداية للحديث حول الجانب القانوني وهذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال. سعد المستشار، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله، يعني أبدأ الحديث معك، وربما تابعت كما تابع الكل الفلسطيني وربما الكل العربي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام على مستوى العالم، هذه الجريمة التي أقدم عليها جندي صهيوني بإعدام هذا الشاب الأعزل من أي شيء بشكل مباشر وأمام الكاميرات التي وثقت هذا الحدث.
والله نحن تعودنا أن العدو الصهيوني يرتكب الجرائم بحق أبناء شعبنا جهارا نهارا وبدم بارد ودون أدنى التفات لأي مواثيق أو أعراف أو قوانين دولية، وهذه الجريمة تعد حلقة في سلسلة طويلة جدا من الجرائم التي يرتكبها الشعب الفلسطيني بحق أبناء شعبنا. هذه الجريمة تمثل إضافة جديدة أو ملف جديد أو حلقة جديدة كما ذكر لهذه الجرائم، وللأسف أقولها بمرارة أن هذا العدو تعود على ارتكاب هذه الجرائم لأنه لم يعاقب على ارتكابه لمثل هذه الجرائم، والاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يحظى بغطاء غربي أمريكي لارتكابه هذه الجرائم، ولذلك هو استمر في أن يرتكب هذه الجرائم دون أن يحسب أي حساب لأي محاسبة دولية قد تحدث في هذا السياق. وقد قيل كما تعلمون أنه من أمن العقاب أساء الأدب، والعدو الصهيوني أمن عقاب المجتمع الدولي فأساء أدبه مرارا وتكرارا بحق الشعب الفلسطيني. وهنا يجب أن يكون هناك موقف واضح اتجاه التعامل مع هذا العدو الذي يعني امتهن كافة القيم الإنسانية حتى وليست قانونية، ونحن لازلنا أقصد نحن يعني القيادة الرسمية الفلسطينية مصرة على التعامل مع هذا العدو في إطار ما يسمى بتسوية سياسية وما إلى ذلك. ولذلك أنا يعني استغربت كثيرا حينما صدرت عدد من القرارات عن جبهة عامة قبل يومين تجاه القضية الفلسطينية، ثلاثة منها قضايا أو قرارات إجرائية، وقضية الرابعة أن قرار من الجمعية العامة بأنها يعني تدعو إلى أن يتم حل القضية بالتسوية السياسية، القضية الفلسطينية. ووزير الخارجية الفلسطيني للأسف الرياض المالكي قد مدح ورحب بهذه القرارات، وتقول هنا يعني لماذا، وهذا التنسيب بالمناسبة لهذه القرارات كان من عدة دول منها دولة فلسطين كدولة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان يعني الدافع وراء كل هذه القرارات هو النشاط الدبلوماسي الفلسطيني في الجمعية العامة للأمم المتحدة. السؤال هنا، لماذا تصر القيادة الرسمية الفلسطينية على أن تحشر نفسها في زاوية تسمى زاوية التسوية السياسية السلمية، في ذات السياق الذي يعني لا يلتفت العدو إطلاقا لهذه التسوية ومارس أبشع الجرائم بحق أبناء شعبنا باستمرار، رغم أنه هناك عدد من القوانين والقرارات والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد على حقوق الشعوب المحتلة بقتال والكفاح ضد المستعمر والاحتلال بكافة الوسائل، ومنها الكفاح مسلح في القرار الشهير رقم 3070 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا شيء يعني يدعونا للتساؤل، في ظل هذه العنجهية وظل هذه الغطرسة الصهيونية نجد أن القيادة الفلسطينية وكأنها يعني بشكل أو بآخر تقول للعدو مهما ارتكبت من جرائم ومهما فعلت في أبناء شعبنا نحن لن نقوم بالدفاع عن أنفسنا وسنلتزم بما يسمى مسيرة السلام، هذه المسيرة التي لفظها العدو الصهيوني ولم يعد يعني يدرجها على أجندته السياسية ويتعامل مع الموضوع وكأنه فقط بعض النشاط الذي يطلب من السلطة الفلسطينية في إطار التنسيق الأمني دون أن يكون هناك أي برنامج سياسي يطبق في هذا السياق. هذه مسؤولية الشعب الفلسطيني الآن الذي يحمل لواء الدفاع والمقاومة عن حقوقه وعن مقدساته وعن مقدراته، وفي ذات السياق نجد أن قيادة فلسطينية بعيدة معزولة تمارس نشاطها الرسمي بعيدا كل البعد عن نبض وتطلعات الشارع الفلسطيني، وهنا يجب أن يكون هناك موقف واضح من الفصائل والقوى الفلسطينية كافة باتجاه يعني مساءلة هذه القيادة الفلسطينية عن تفريطها بحقوق الشعب الفلسطيني إلى هذا الحد.
طيب، أمام هذا التجاهل بكل أسف الذي تتحدث عنه سعادة المستشار من المستوى الرسمي الفلسطيني بخصوص تفعيل هذه القضايا في المحاكم الدولية وعلى المستوى الدولي، هل من إمكانية لتشكيل لوبي فلسطيني بعيد عن هذه المؤسسة لتفعيل هذه القضايا وهذه الجرائم التي تزداد يوما بعد يوم بحق الفلسطينيين من إعدامات، من احتجاز جثمي، من قضية الأسرى وقضايا كثيرة؟
والله أنا شخصيا لا أعتقد أن القيادة الفلسطينية الرسمية معنية بهذا السياق، لأنها للأسف قد كبلت نفسها باتفاقيات أمنية واتفاقيات سياسية وهي واقعة تحت الضغط الإسرائيلي والغربي والأمريكي، وهناك شواهد عديدة في هذا السياق إن سمح المجال أسوق بعض منها.
تفضل.
القضية الأولى مثلا قضية الصحفية شيرين أبو عاقلة التي أقسم أبو مازن حينما شيع جثمانها من المقاطعة أنه سوف يحيل هذه الجريمة إلى محكمة الجنايات الدولية، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة لم يتم هذا الأمر. لماذا لم يتم؟ لأن الإدارة الأمريكية صرحت بشكل واضح على لسان الخارجية الأمريكي بلينكن أنه لا يفضل أن يتم حل هذه القضية من خلال محكمة الجنايات الدولية، وكأنه محكمة الجنايات الدولية هي محكمة فلسطينية أو كأنها يعني شيء يعني تابع للجانب العربي أو الإسلامي. هذه محكمة شكلت من قبل الجمعية العامة ووافق عليها مجلس الأمن، وهي مؤسسة دولية، المجتمع الدولي هو الذي أنشأها كي يتقدم إليها سواء الدول أو الأفراد بقضايا إذا شعروا أن هناك في نوع من الامتهان لهم أو من تضييع لحقوقهم، ولا يمكن للقضاء الوطني أو الدولي أو الإقليمي أن يمارس ولايته في هذه الجرائم. فكيف يعني يكون للإدارة الأمريكية موقف بمنع دولة من أن تتوجه إلى المحكمة التي أنشأها القانون الدولي، إلا إذا كانوا يعلمون تماما أنهم سوف يدانون في هذه المحكمة، ولذلك يمنعون دولة فلسطين من خلال التي تمارس عليهم في هذا السياق من أن يتوجهوا. وكان ينبغي على القيادة الفلسطينية ألا تخضع لهذه الضغوط، صحيح أنها تكون ضغوط ثقيلة من خلال منع الدعم المالي وممارسة التضييق السياسي وما إلى ذلك، ولكن هذه قضية وطنية عليا، والأصل أن السلطة الوطنية هي سلطة تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وهي تسمى السلطة الوطنية، وبالتالي لها مسؤولية وطنية تجاه القضايا الفلسطينية. فإذا كانت لا تتحمل الضغوط في هذا الشأن عليها أن تترك المجال لمن يستطيع أن يتحمل هذه الضغوط. القضية الأخرى مثلا هي قضية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في عهد الرئيس الأمريكي السابق ترامب. حينما نقلت هذه السفارة القيادة الفلسطينية أعلنت بشكل واضح أنها ضد هذا الإجراء وصرحت الإعلام أنها سوف تتوجه إلى المجتمع الدولي، وبالفعل رفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. لكن فوجئنا بعد ذلك أنها سحبت هذه القضية ولم نعلم بهذا الأمر من القيادة الفلسطينية نفسها، ولكن من خلال التقرير الذي صدر عن المحكمة في نهاية عملها في 2020 كان هناك إشارة إلى أن السلطة الفلسطينية طلبت من المحكمة سحب هذه القضية أو وقف النظر فيها إلى أجل غير مسمى، أي أنه إسقاط القضية بشكل غير مباشر. ولذلك أنا أعتقد أن السلطة غير قادرة وعاجزة وغير جادة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام المؤسسات الدولية، لأنها تخضع للضغوط الصهيونية والضغوط الأمريكية ولا تعبر عن مصالح الشعب الفلسطيني. وأستطيع أن أقول أنها ليست أمينة على مصالح الشعب الفلسطيني بالقدر الذي يعني يدفعنا للثقة في تصرفاتها على الصعيد الدولي.
شكرا جزيلا لك سعادة المستشار أسامة سعد، ورحب الآن بدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس. دكتور السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله دكتور. الاحتلال يتمادى في إجرامه في ساحة الضفة المحتلة التي بدأت فيها المقاومة بالتصاعد شيئا فشيئا، باتت العمليات النوعية الشباب الثائر، مشاهد البطولة في الضفة المحتلة تتنامى. الاحتلال يستقوي ربما بمشاهد مختلفة يبدو أن الاحتلال معني فيها، ليس آخرها ما كان من إعدام الشاب عمار مفلع على حاجز حوارة بهذا الشكل، رغم طبعا أنه أعزل من أي سلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية دعنا نترحم على روح الشهيد عمار مفلح الذي اغتاله الاحتلال بدم بارد، وتجرأ على هذه الدماء الزكية وارتكب جريمة بشعة تقشعر لها الأبدان أمام مسمع مرأة من العالم بأسره. ولكن هذا العالم الظالم لم يحرك ساكنا إزاء استمرار هذه الجرائم، جرائم الاحتلال بحق الإنسانية وبحق شعبنا الفلسطيني. لو أن هذا الاحتلال علم بأنه سيحاسب على جرائمه التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني لم ارتكب أمثال هذه الجريمة، حيث يقوم بقتل فلسطيني أعزل أمام مسمع ومرأة من العالم بأسره بدم بارد، ولا يقيم وزنا لكل القوانين الدولية ولا لمحكمة الجنايات ولا لغيرها، لأن هذا المجتمع الظالم بصمته عن جرائم الاحتلال جرأ هذا الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وبحق عمار رحمه الله وكل أبنائنا وأطفالنا ونسائنا. فنحن نحمل المجتمع الدولي أو ما يسمى بالمجتمع الدولي المسؤولية عن هذه الجريمة بصمته وبعجزه عن قمع ومحاسبة هذا الاحتلال على جرائمه. كما إننا نقول لهذا المحتل المجرم إن هذه الجريمة لن تذهب دون حساب ولن تمر دون حساب، إن جرائمك بحق شعبنا وبحق عمار، هذه الجريمة التي أغضبت شعبنا واقشعرت لها الأبدان بهذه الجريمة البشعة، الجريمة النكراء، حيث يقتل عمار أمام مسمع ومرأة من العالم بأسره من هذا المجرم، هذا الصهيوني القاتل لأبناء شعبنا، نقول إن هذه الجريمة لن تمر دون حساب، وسترد المقاومة على هذه الجريمة، بل المقاومة مدعوة للبحث عن هذا المجرم واستهدافه وقتله، وقتله ومواجهة هذا الاحتلال بشكل واضح. بمعنى آخر أننا ندعو إلى المواجهة الشاملة، وأن تتسع هذه المواجهة والمقاومة بهذا المحتل حيثما تواجد هذا الاحتلال. وعلى وجه الخصوص لابد من قتل هذا المجرم الذي قتل عمار لأنه تجرأ على دماء زكية كما هم المحتلون يتجرؤون على أطفالنا ونسائنا ومقدساتنا.
دكتور، اليوم هناك أمام المقاومة الباسلة كما قلنا والمشهد للشباب الثائر التي تتصاعد، هناك ملاحقة بكل أسف من قبل السلطة الفلسطينية، هذا على المستوى الميداني. وأيضا ربما كنا نتحدث مع المستشار أسامة سعد قبل قليل عن إصرار السلطة على عدم تفعيل هذه الملفات وهذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية. نحن أمام جرائم عظيمة يرتكبها الاحتلال في كل يوم ترتكب كهذا المشهد، واحتجاز جثامين الشهداء، الأسرى، المرضى، وربما القائمة تطول.
نعم، لا شك أن الاحتلال الصهيوني بداية من خلال جرائمه هو يحاول وقف مسيرة المقاومة وكسر شوكة شعبنا الفلسطيني، ونحن نقول لهذا المحتل إن هذه الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني لن توقف مسيرة المقاومة، وإن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، بل ستكون وقودا لاستمرار هذه المقاومة ومواجهة هذا الاحتلال الصهيوني. وبالتالي المطلوب للأسف من السلطة الفلسطينية على الأقل أن تلاحق قادة الاحتلال المجرمين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الجريمة التي ارتكبها بالأمس جندي صهيوني حاقد وقتل عمار رحمه الله هي جريمة مكتملة الأركان أمام مسمع مرأة من العالم بأسره، ليست بحاجة إلى تحقيق، بل هي ثابتة بالتوثيق الرسمي بهذه الجريمة، بهذا الاستهداف وهذا التعمد وهذا الإصرار على قتل أعزل مواطن فلسطيني أعزل يقتل أمام مسمع مرأة من العالم بأسره، توثق الكاميرات هذا الحدث والشهود يرون ذلك. فنحن نقول للسلطة الفلسطينية آن الأوان للسلطة الفلسطينية أن تتنصل مما يسمى باتفاقات أوسلو وما يسمى بوهم الرهان على العودة للمفاوضات العبثية، وأن توقف التنسيق الأمني، وأن تعمل على الصعيد الدولي لتحريك هذه القضايا، قضايا جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، أن تحرك هذه القضايا لتلاحق قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذا أقل شيء يمكن أن تقدمه السلطة، ولكن للأسف هناك عدم جدية، هناك عدم تحرك جاد من قبل السلطة الفلسطينية بهذا الجانب، بل للأسف ربما هناك ملاحقة للمقاومين، محاولة لفتكة كل الخلايا المقاومة، أو للأسف من خلال التنسيق الأمني مع هذا الاحتلال الصهيوني. لكننا نقول لكل الشرفاء من الأجهزة الأمنية أو في السلطة الفلسطينية، آن الأوان أن تنحازوا إلى شعبكم الفلسطيني، آن الأوان أن تنحازوا إلى خيار المقاومة وعدم الرهان على مربع التنسيق الأمني أو المفاوضات العبثية، لأنه لن يجدي نفعا، بل الاحتلال يجاهر بأنه لن يلتزم بأي من الاتفاقات، بل هو أنهى كل هذه الاتفاقات. فعلى ماذا تراهنون بعد هذا الاستيطان، بعد هذا التغول، بعد هذا الاستهداف لأطفالنا ونسائنا وشيوخنا وللعزل، بعد تدنيس أولى القبلتين وثاني المسجدين مصر النبي صلى الله عليه وسلم، على ماذا تراهنون؟ آن الأوان للعودة إلى رشدكم، إلى صف الشعب الفلسطيني، إلى المقاومة، لتدافعوا عن كرامة أمتكم، عن أبناء شعبكم، لتدافعوا عن المقدسات، لا للأسف أن تكونوا زيادة الهم على شعبنا الفلسطيني.
دكتور، ماذا عن التنسيق والدور الفصائلي اليوم أمام هذه الجرائم التي تتصاعد شيئا فشيئا؟ الاحتلال يتغول على أهلنا خصوصا في الساحات المشتعلة، ساحة الضفة والقدس المحتلتين، وليس بعيدا أيضا ساحة الداخل المحتل التي يفعل ربما فيها الجريمة المنظمة، أقصد الاحتلال.
نعم، يعني نحن في الفصائل الوطنية والإسلامية نتابع عن كثب ما يحدث في القدس والضفة الغربية وهذا التصعيد الخطير من قبل الاحتلال الصهيوني واستهدافه لشعبنا الفلسطيني، وفصائل المقاومة تتابع عن كثب كل مجريات الأحداث وتطوراتها وهي تنسق أعمالها وتسعى كذلك من خلال تواجدها في الضفة الغربية إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع هذا الاحتلال الصهيوني. فهي موجودة على أرض الواقع تتابع عن كثب هنا، وفي الضفة الغربية تعمل على رفع وتيرة التصعيد ضد هذا الاحتلال والمواجهة والاشتباك مع الاحتلال الصهيوني. ونحن نقول إن هذه المقاومة هي حق مشروع لشعبنا الفلسطيني. ماذا أمام كل فلسطيني لما يرى هذا القتل المباشر من قبل هذا الاحتلال الصهيوني، وتدنيس المقدسات المسجد الأقصى وتهويد القدس؟ ماذا أمامه إلا أن يقاتل هذا المحتل؟ وبالتالي الفصائل الوطنية والإسلامية اليوم تتابع عن كثب كل هذه الأحداث وتتخذ ما يلزم من إجراءات لإسناد أهلنا وشعبنا في الضفة وفي القدس. ونحن نقول لأهلنا في القدس والضفة، نحن منكم وأنتم منا، ولن نخذلكم ولن نتخلى عنكم، نحن معكم ولن نتخلى عنكم، دمكم دمنا. والمقاومة هنا على أرض قطاع غزة بكل إمكاناتها هي مسخر للدفاع عن المقدسات وعن أبناء شعبنا الفلسطيني. وما معركة سيف القدس عنا ببعيد، التي من أجلها، من أجل القدس والأقصى انطلقت هذه المقاومة. ومن هذا المنطلق نحن نؤكد اليوم على وحدة المقاومة، وحدة شعبنا الفلسطيني، وحدة الوطن الفلسطيني، وحدة الأهداف الفلسطينية. مستمرون حتى ندحر هذا الاحتلال الصهيوني. ونقول لهذا الاحتلال الصهيوني إن جريمتك بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وبحق عمار لن تمر دون حساب، والمقاومة مستمرة حتى ندافع عن المقدسات وعن أبناء شعبنا الفلسطيني.
طيب بخصوص موضوع الرباط في الأقصى وتفعيل هذا الملف الذي بدأ يثمر، ودور الفصائل الفلسطينية دكتور في تفعيل هذه القضية، أقصد صلاة الفجر العظيم، الاحتشاد والرباط في ساحات الأقصى، وما يجري صراحة في الأقصى من تفعيل لهذا النوع من المقاومة الجديدة أمام هذا التغول الصهيوني.
نعم، يعني نحن بداية نوجه التحية، كل التحية لأهلنا في القدس و48 وفي الضفة الغربية، إلى المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى الذين يدافعون عن القدس والأقصى وعن كرامة الأمة. نحن في الفصائل الوطنية والإسلامية وفصائل المقاومة حريصون على تحفيز أبناء شعبنا الفلسطيني، بل وحشد كل جماهيرنا في الضفة، في القدس، في ال48 لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه. فنحن ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس، في الضفة و48 إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه لإفشال كل المخططات الصهيونية التي تستهدف اقتحام المسجد الأقصى والتقسيم الزماني والمكاني للعبادة وصولا إلى هدم المسجد الأقصى لا قدر الله. والاحتلال يعد العدة لتكثيف هذه الاقتحامات في 18 من الشهر الجاري لما يسمى بعيد الحنوكا عند الصهاينة. نحن ندعو كل جماهير شعبنا الفلسطيني إلى تكثيف الرباط داخل المسجد الأقصى ومواجهة كل هذه السياسات العنصرية الصهيونية التي تستهدف المسجد الأقصى. ونحن نؤكد على أن المسجد الأقصى وأن القدس خط أحمر دونهما أرواحنا ودماؤنا، ونحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة بحق المسجد الأقصى. والاحتلال عليه أن يعلم بأن القدس هي جزء من عقيدتنا، وأن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين مصر النبي صلى الله عليه وسلم. كما إننا نوجه الدعوة لكل الجماهير العربية والإسلامية التي نحييها حينما رأيناها بهذا التضامن مع القضية الفلسطينية في مونديال قطر، بل وأحرار العالم الذين تضامنوا مع القضية الفلسطينية في مونديال قطر وأثبتوا أنهم مع القدس والأقصى ومع فلسطين، وأن فلسطين هي القضية المركزية للأمة. وكذلك أكدوا على فشل كل سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني. هذا هو العمق الحقيقي للقضية الفلسطينية، جماهيرنا العربية والإسلامية وأحرار العالم التي ندعوها للتضامن مع شعبنا الفلسطيني ومواجهة كل التغول على القدس والأقصى وأبناء شعبنا نعم. الفلسطيني.
شكرا جزيلا لك دكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، شكر موصول مرة أخرى للمستشار أسامة سعد. شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، نقول لكم تحيات الفريق العامل لؤي راشد حسن سمور، هذه تحياتي محمد صالح، دمتم بعز، السلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا.